الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع العوني أبو عونية. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما حكم الصلاة بالملابس الضيقة للرجال؟ وهل يصلي بالناس من يرتديها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالملابس الضيقة يكره لبسها للرجال والنساء جميعا، والمشروع أن تكون ملابس متوسطة لا ضيقة تبين حجم العورة ولا واسعة، ولكن بين ذلك. أما الصلاة فهي صحيحة إذا كانت سافرة، الصلاة صحيحة، ولكن يكره للمؤمن تعاطي مثل هذه الألبسة الضيقة، وهكذا المؤمنة يكون اللباس متوسطا بين الضيق والسعة. هذا هو الذي ينبغي. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: أرجو توضيح بر الوالدين أثناء حياتهم وبعد مماتهم.
بر الوالدين من أهم الواجبات والفرائض، وقد أمر الله بذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرات، منها قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومنها قوله عز وجل في سورة سبحان: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومنها قوله سبحانه في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبرهما من أهم الفرائض، حيين وميتين، فبرهما في الحياة الإحسان إليهما والإنفاق عليهما إذا كانا محتاجين، والسمع والطاعة لهما في المعروف، وخفض الجناح لهما، وعدم رفع الصوت عليهما، والدفاع عنهما عن في كل شيء يضرهما، إلى غير هذا من وجوه الخير. والخلاصة أن الولد يكون حريصا على جلب الخير إليهما ودفع الشر عنهما في الحياة والموت، لأنهما قد أحسن إليه إحسانا عظيما في حال الصغر، وربياه وأكرماه وتعب عليه، فالواجب عليه أن يقابل المعروف بالمعروف والإحسان بالإحسان، والأم حقها أعظم، كما قال عليه الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: قيل يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي اللفظ الآخر قال: يا رسول الله، من أحق الناس بالبر؟ وفي اللفظ الآخر قال: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من قال أباك ثم الأقرف الأقرف. فبين عليه الصلاة والسلام أن أحق الناس بالبر والإحسان أمه ثلاث مرات ثم أبوه في الرابعة. وهذا يوجب للولد العناية بالوالدة أكثر والإحسان إليها أكمل، ثم الأب إليها بعد ذلك. فبرهما والإحسان إليهما جميعا أمر مفترض، وحق الوالدة على الولد الذكر والأنثى أعظم وأكبر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الوالدين بعد وفاتهما، فقال له سائل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. لكن خمسة أشياء: الصلاة عليهما الدعاء، ومن ذلك صلاة الجنازة فإنها دعاء، الصلاة عليهما بالدعاء والترحم عليهما من أحق الحق ومن أفضل البر في الحياة والموت، وهكذا الاستغفار لهما، يعني سؤال الله أن يغفر لهما سيئاتهما أيضا من مثلهما حيين وميتين، وإنفاذ عهدهما من بعدهما الوصية التي يوصيان بها الواجب على الولد ذكرا كان أو أنثى، إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع المطهر. والخصة الرابعة إكرام صديقهما، إذا كان لأبيك أو أمك أصدقاء وأحباب وأقارب تحسن إليهم وتقدر لهم صحبة والديك وصداقة والديك، ولا تنسى ذلك، لا تنسى ذلك بالكلام الطيب والإحسان إذا كان في حاجة إلى الإحسان، وجميع أنواع الخير الذي تستطيعه. فهذا من برهما بعد وفاتهما. والخاصة الخامسة صلة الرحم التي لا تصل إلا بهما، وذلك بالإحسان إلى أعمامك وأقارب أبيك وإلى أخوالك وخالاتك من أقارب أمك. هذا من إحسان إلى الوالدين ومن الوالدين، أن تحسن إلى أقارب والديك الأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم، الإحسان إليهم وصلتهم كل ذلك من صلة الأبوين ومن إكرام الأبوين. وفق الله جميعا.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من الأطاولة في الباحة، هذه رسالة بعث بها المستمع سعيد محمد الزهراني. أخونا يقول: قمت ببيع سيارة إلى أحد الأصدقاء بمبلغ 40,000 ريال على أن تدفع قيمتها على أقساط شهرية، قيمة القسط 1,000 ريال. وصديقي هذا يمر بأزمة مالية، فطلب مني أن أبيعها في المعرض، حيث أن السيارة لا زالت باسمي وقد أخذت في الثمن كمبيالة. فاشترطت على صديقي أن يكون حاضرا معي وقت البيع ليقبض هو الثمن ويكون البيع برضاه، فوافق، وتم بيع السيارة في المعرض بمبلغ 27,000 ريال، وقام بعد ذلك بقبض ثمن السيارة حيث سدد به بعض ديونه، وأنا لم يكن عندي مال أقرضه، ولم يكن عندي سوى سيارة التي اشتراها مني كما ذكرت سابقا، حتى أنه لم يكن لي رغبة في بيعها. فهل في معاملتي هذه شيء من الربا؟ وهل البيع بالتقسيط جائز، مع العلم أن سيارتي كلفتني مبلغ 35,000 ريال؟ مفتونة، جزاكم الله خيرا.
البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة، لعموم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى، فإذا كانت الأقساط واضحة معلومة والآجال معلومة فلا بأس، كما فعلت مع صاحبك في كل شهر 2000 هذا شيء معلوم، والجملة معروفة 40,000 ليس في هذا شيء. إذا كنت حين بعت السيارة وهي في ملكك وتحت قبضتك وتصرفك فلا حرج في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. عن بيعه لسيارة أخيه،
أما كونك توليت بيعها لا يضر، أنت محسن في هذا.
جزاكم
وهذا من باب الوكالة، فأنت في هذا محسن ومأجور ما دمت فعلته لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع هنداوي إبراهيم مقيم في العراق حاليا. أخونا يقول: ما هي كتب الفقه التي ترون أن نقرأها؟ وارشدوني لو تكرمتم إلى بعض كتب السيرة الصحيحة.
كتب الفقه كثيرة، ولكن من أحسنها فيما نعلم المغني لابن الموفق بن قدامة، وهو كتاب عظيم مطول، وشرح المهذب للنووي وتكملته، هذان كتابان عظيمان، وهي مختصرات زاد مستقنع الحجاوي مذهب الحنابلة، وكتاب مفيد وعليه شرح وحواشي مفيدة، والعمدة الموفق كتاب مختصر الفقه الموفق من قدامة. أما كتب المذاهب الثلاثة المالكية الحنفية والشافعية المختصرة فلا أذكر الآن شيئا من مختصراتها التي أحول عليها، وفي إمكانك سؤال بعض أهل العلم الذين يعرفون شيئا منها ليرشدوك إلى ما تريد، ولكن أنصحك بأن تعتني بكتب الحديث المختصرة مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، مثل بلوغ المرام للحافظ الحجر، والأربعين النووية وتتمسها للحافظ ابن رجب. هذه كتب مفيدة وعظيمة النفع، وإذا حفظت معها العمدة الموفق في الفقه لتعينك على بعض المسائل أو ما يماثلها من كتب الفقه من المذاهب الأخرى المختصرة المفيدة فهذا حسن، تستعين بها على معرفة المسائل ثم على معرفة حكمها في الدليل.
جزاكم الله خيرا. نرجو الإفادة عن زكاة المال، وإذا أمكن إيراد ذلك بالجنيه المصري.
زكاة المال هو العشر في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل، الواجب في النقدين الذهب والفضة ربع العشر، والنصاب في الفضة 140 مثقالا، وفي الذهب 20 مثقالا، ومن يقوم مقام هذه المثاقيل هذا أقل نصاب، والواجب على من عنده مال يبلغ النصاب إخراج ربع العشر، سواء كان جنيه مصري أو استرليني أو دولار أو عملة سعودية أو غير ذلك، الواجب ربع العشر في 100 2.5، في 200 5، في 1000 25، هذه الزكاة الواجبة، وهكذا كل ما زاد زادت الزكاة وهي ربع العشر، يعني سهم من 40. نعم.
جزاكم الله خيرا. كيف يكون الأذان الصحيح؟ وما هو رأيكم في الزيادة التي تقال بعد لا إله إلا الله؟
الإعلام الصحيح هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وكان يؤذن به بلال بين يديه حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وكان يؤذن به المؤذنون في حياته في مكة والمدينة وغيرهما، وهو الأذان المعروف الآن، وهو 15 جملة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا هو الأذان الذي كان يؤذن به بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله. وفي الفجر زيادة: الصلاة خير من الأذان الذي ينادى به بعد طلوع الفجر، هو أذان الصبح، يقول في بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ثم يقول بعدها: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا خاص بصلاة الفجر، بأذان الفجر الذي ينادى به عند طلوع الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أما ما يزيد بعض الناس حي على خير العمل، أو أشهد أن علي ولي الله كما يفعل بعض الشيعة، هذا منكر بدعة لا يجوز. كذلك ما يزيد بعض الناس من الصلاة على النبي مع الأذان عندما يقول لا إله إلا الله، يزيد الصلاة على النبي رافعا بها صوته مع الأذان أو في المكبر، هذا لا يجوز، هذا بدعة. ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه لا في الأذان، إذا ختم الأذان مشروع للمسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة. هم بعضهم قال من معقول لرواته: إنك لا تخلف الميعاد. هذا مشروع يكون لمسلم ولكل مسلمة بعد الأذان، والمؤذن كذلك إذا قال لا إله إلا الله شرع للجميع بعد ذلك الصلاة على النبي: اللهم صل على محمد، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وإن قال اللهم صل وسلم كان أكمل على نبيه وآله وأصحابه، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، لكن لا مع الأذان بل بصوت غير صوت الأذان، صوت منخفض يسمعه من حوله لا بأس، لكن ليس مع الأذان. الأذان ينتهي إذا قال لا إله إلا الله يقفل الميكروفون، انتهى انتهى الأذان. وإن كان في غير الميكروفون كذلك انتهى، لا يلحقه شيء. ثم يصلي على النبي بينه وبين نفسه، ولا مانع يسمعه من حوله ليقتدي به، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم اسألوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفعة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم الصحيح. اللهم صل وسلم. فسنة للجميع، للمؤذن والمستمع من الرجال والنساء في الحاضرة والبادية في كل مكان، بعد فراغ من الأذان يقول: اللهم صل على محمد، أو اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، بصوت غير صوت الأذان، صوت منخفض ليس مع الأذان. ثم بعد هذا يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا لرواته، لما روى البخاري في الصحيح رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا لرواته، حلت له شفاعة يوم القيامة. هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاد البيهقي في آخره: إنك لا تخلف الميعاد، بإسناد حسن. هذا هو المشروع. أما الزيادة في الأذان حي على خير العمل أو أشهد أن علي ولي الله، فهذا لا يجوز، بدعة. وهكذا الزيادة مع الأذان الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع لا إله إلا الله بصوت الأذان، هذا لا يجوز، له من البدع. ولكن مثل ما تقدم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن والمستمع بصوت غير صوت الأذان، صوت منحرف غير صوت الأذان. وفي أذان أبي محذورة الترجيع، والترجيع هو أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يأتي بهما بصوت مرتفع، فيكون على هذا 19 جملة. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، ثم يرفع صوته بهما ويعيدهما. هذا يقال له الترجيع، وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، وكان يؤذن به في مكة رضي الله عنه. فإذا فعل فلا بأس، نوع من أنواع الأذان الشرعي. ولكن الأفضل هو أذان بلال الذي كان يؤذن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان بلال يؤذن من دون ترجيع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة حتى توفى الله نبيه عليه الصلاة والسلام. وكلا النوعين الحمد لله مشروع وجائز، إلا أن الأفضل هو ما كان يفعل بين يديه عليه الصلاة والسلام، وهو عدم الترجيع، ومن رجع فلا بأس. نعم،
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأخينا هنداوي إبراهيم من مصر، يقول فيه: نرجو الإفادة عن صلاة المسافر، ومتى يباح له القصر والدم؟
المسافر يشرع له في سفره القصر، وهو أن يصلي الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء. المسافر يصلي هذه الصلوات الثلاث ركعتين تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا سافر عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين حتى يرجع. أما المغرب فإنها ثلاث لا تقصر في السفر والحضر، وهكذا الفجر ركعتان لا قصر فيها، وإنما قصر في الرباعية. فإذا فارق البلد، خرج عن أمران البلد إلى المطار الذي هو بعيد عن البلد، أو على سيارة خارج البلد، صلى ركعتين. أما مدى في البلد فإنه صلي أربعة. فإذا غادر البلد وخرج عن بنيانها وعمارتها فإنه يصلي ركعتين في طريقه في إلى جهته التي يريد، وهكذا إذا في البلد التي يمر بها يصلي ركعتين، وهكذا في الرجوع يصلي ركعتين. لكن إذا صلى مع المقيمين صلى أربعا، إذا صلى خلف إمام مقيم صلى معه أربعا، هكذا السنة. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صلاة المسافر مع المقيم أربعا، قال: هكذا السنة. إذا صلى المسافر مع المقيمين في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في أي مكان فإنه صلي أربعا يقتدي بإمامه. وهكذا إذا قام إقامة طويلة في البلد أكثر من أربعة أيام قد عزم عليها فإنه صلي أربعا، إذا نوى هذه الإقامة وأصر عليها وعزم عند جمهور أهل العلم. أما إذا كانت الإقامة أقل من ذلك ثلاث أو أربع أو يومين فإنه يصلي ثنتين إذا كان معه أحد. أما إذا كان وحده فإنه يصلي مع الناس أربعا، ولا يصلي وحده بل يصلي مع جماعة ويتم معهم أربعا. لكن إذا كان وحده في السفر صلى ثنتين لا بأس، أو معه جماعة ولو في الحضر صلى ثنتين لأنهم مسافرون. لكن إذا كانت الإقامة قد عزموا عليها وهي أربعة أكثر من أربعة أيام فإنهم يصلون أربعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في حجة الوداع أربعا بمكة، لما نزلها في رابع الحجة أقام حتى خرج يوم الثامن إلى منى، فهذه أربعة أيام قد عزم عليها وقصر فيها. فدل ذلك على أن المسافر إذا عزم على إقامة أربعة أيام أو أقل فإنه يقصر، لكن إذا كان واحدا كما تقدم يصلي مع الجماعة ويتم لا يصلي وحده، إلا إذا كان ما عنده أحد أو فاتته الجماعة يصلي ثنتين لأنه مسافر. ومثل ذلك لو كانت الإقامة غير مجزومة بل لا يدري هل يقيم يومين أو خمس أو عشر عند التردد فهذا يصلي ثنتين يقصر ما دام لم يجزم على مدة معلومة فإنه يصلي ثنتين ولو طالت المدة. كالذي يطلب إنسان ولم يجده أو له حاجة يلتمسها فلم يجدها ولا يعرف مدة إقامته فإنه يصلي ثنتين لأنه في حكم السهر. وفق الله الجميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. من جدة هذه رسالة بعث بها المستمع ميم سين سين ألف. أخونا له جمع من الأسئلة من بينها سؤال عن نظافة الطفل الرضيع، هل يؤثر ذلك على وضوء أمه؟
نعم، إذا مست راسه فإنها تعيد تطهر ينتقل وضوءها. إذا مست فرجه ذكره أو قبل الأنثى أو حلقة الدبر فإن هذا ينقل الوضوء، إذا كانت على وضوء تعيد الوضوء كالرجل وكالمرأة. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة أيضا وباعثها مستمع من هناك، يقول المرسل سين سين سين. أخونا له عدد من الأسئلة من بينها سؤال عن حكم سكن المرأة الأرملة أو المطلقة في البيت لوحدها دون محرم، هل يجوز لها ذلك أو لا؟
نعم، يجوز لها السكن وحدها سواء كانت أرملة أو مطلقة، لا بأس أن تسكن وحدها إذا كانت في محل آمن لا خطر عليها. أما إذا كان المحل ليس بآمن فإنها لا تسكن وحدها بل تسكن مع غيرها من أهلها أو من النساء الثقات التي لا خطر في السكن معهم، وهذا معروف من قواعد الشرع المطهر. فإذا كانت في محل آمن فلا بأس أن تسكنها وحدها، وإذا كان المحل ليس بآمن فإذا تلتمس سكنا آمنا لا خطر فيه لا على عرضها ولا على بدنها. المقصود أن هذا يختلف بحسب اختلاف البلدان، فإذا كان البلد آمنا والحي الذي فيه آمن ليس عليها خطر فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت هناك خطورة في سكنها وحدها فإنها يجب عليها أن تلتمس محل الأمن، ولا سيما خطر على عرضها، وقد يكون خطر على غير عرضها على نفسها أيضا. المقصود أنها في المحل الآمن لا خطر لا بأس، وفي المحل غير الآمن ليس لها ذلك، تلتمس في المحل الآمن بالطرق التي تستطيعها.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن حكم عمل بعض الناس في تقبيل أيادي الكبار في السن مثل الأم والأب والعم والخال وأبي الزوج وأم الزوج وزوجة الأب وأحيانا الكبار في السن من القرابة، هل هذا جائز أو لا؟
لا حرج في الجملة، لكن لا يكره أن يتخذ عادة دائما إذا فعل بعض الأحيان لا بأس. أما اتخاذه عادة كل ما قابل أم زوجته أو كل ما قابل أبا زوجته قبل فهذا أولى، لئلا يظن أنه سنة دائمة، وإنما هم باب الاحترام والإكرام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها وأخذ بيدها وقبلها عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا دخل عليها قامت إليها عليه الصلاة والسلام وقبلته وأخذت بيده، فهذا لا بأس به كما فعلته فاطمة مع النبي وكما فعله معها عليه الصلاة والسلام. لكن جعل ذلك عادة مستمرة مع هؤلاء الأقارب والكبار تركه أولى، يكون بعض الأحيان إذا رأى ذلك في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يترك ذلك حتى لا يظن أنه سنة دائمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.